www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليه ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز عثرت الدهر ويرجو أن يقال تربت كفه من راج محالا فنزوعا بعدما جئت بها تنزع الأكباد وجدا واشتعالا فتراجع وتنص الندم وتخادع واطلب مكرح ديالا أي عذر لك في نازلة سلبت من لك قد كانوا جبالا المطاعيم إذا شبت وغا والمطاعيم إذا هبت شمالا والمحامين على أحسابهم جهد ما تحمي المغاوير الحجالا وهم الآشاء أطواد حلما وحجا وهم الآشاء عزما وقيالا ولهم كل طموح لا يرى خد جبار الوغى إلا نعانا وقفوا والموت في قارعة لو بها أرسيت أهلام لزال أفتديهم وبمن ذا أفتدي من لهلاك الورى كانوا الثمالا نسيت نفسي جسمي أو فلا ذكرت إلا عن الدنيا ارتحالا يوم أنشأ أوجها من هاشم ضمها الترب هلالا فهلالا أرخصوها للعوالي مهجا قد شراها منهم الله فغالا يوم آلت آل حرب لا شفا حقدا إن تركت لله آلا يا حس الدين ويا قلب الهدى كابدا ما شئتما داء عبالا تلك أبناء علي غودرت بدماء القوم تستشفي ضلالا أيها الراغب في تغليسة بأمون قاط لم تشكل سلايا اقتعدها وأقم من صدرها حيث وفد البيت يلقون الرحايا وإذا أنجيت الحي بدت تشعر الهيبة حشدا واحتفاء على البطحاء واهتف ببني شيبة الحمد وقل قوموا عجالا كم رضاع الظلم لا شب لكم ناشئ أو تجعل الموت فصالا كم تمنون العوالي والقنا أقتل الأدواء ما زاد مطالع علما لا تبرك الإبل على مثلي يوما ولو زيدت عقالا طحنت أبناء حرب هامكم برحى حرب لها كانوا الزبالا وطأت أنافكم في كربلاء وطأت مذكات على السهل الجبال ونواغن برزت من خدرها تلزم الأيدي أكبر وجالا الحرم مسجد رود الله غريب لا العدى ولا بلاد يا مجرب عنها اشدعوا يا غالب طول الغيب ما تنجب الزيما يا رب ويعد امساوين الله يعين ام المصايب زيانة ببعوضه يا متون من العلايب والنت المطعون عافت وليع وقربت تمشي ويا الضغور.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. في الآية تناولت قصة أهل الكهف. أهل الكهف كانوا يسكنون في هالمنطقة اللي تسمى منطقة أرشوش في عهد الرومان. هذه المنطقة إحدى مدنها اسمها إفسوس، يعني جزء من منطقة أرشوش من عهد الرومان. الديانة السائدة في أيام الرومان طبعا وثنية، كانوا يعبدون الأصنام، هجم أو ثاني يفتوها ويعبدوها. فالدين الرسمي دين وثني عينا، هم الرومان واليونان هم آلهة متعددة أو كان أصنام تعبد. هذول الفتية السبعة كانوا من أشراف البلد، يعني من أشراف الرومان، كانوا يعتبرون من البيوتات الكريمة الكبيرة. هذول كانوا يعبدون الله عن طريق الفطرة أو طريق بعض الرواسب من الأديان، طبعا من عهد الأنبياء السالفين ما ممكن تخلو منطقة من تيار ديني. بعضهم ينساق مع التيار العام وبعضهم لا، ما ينساق مع التيار العام، عنده عقل يشتغل شوي، عنده مخ يشتغل. هذول الفتية السبعة اهتدوا الى عبادة الله عز وجل، فكانوا يعبدون الله بالسر. يبدو ان ذول عبادتهم اعتبروها خروج على القاعدة العامة او خروج على روح الشعب. قرر هذا الملك ان يستدعيهم، ارسل خلفهم استدعاهم، قال لهم انتوا جاي تخالفون دين ابائكم، تبتدعون بدعة وجاي تعبدون ما لا يرى. على كل حال هذا خروج على الحس العام المشترك عند الناس. عليه انا اعطيكم مهلة حتى تبتلعون عن هذا وتعودوا الى دين ابائكم، والا لابد من ابادتكم من قتلكم. قالوا لجيه امهنا شوية خلينا هي انفسنا الى العودة الى دين ابائنا. رجعوا طلعوا ياهم صولجان وكرة وقاموا يهمون الناس بانهم راح يلعبون صولجان وكرة. طلعوا يتبارون ما بينهم، واحد يلقف الكرة على الاخر ويلعبون بالكرة وبالصولجان الى ان بعدوا شوي عن المدينة حتى لحد يشعر بيهم، يتشاغلون بالكرة وبالصولجان. مروا براعي، الراعي عنده اغنام وعنده كلب يحرس الاغنام، الكلب تبعهم، اقبلوا ومعهم الكلب، انتهوا الى غار هناك في جبل في قلب الجبل، صعدوا دخلوا في ذلك الغار ودخل الكلب معهم، فضرب الله على اذانهم بالنوم. ثم نعم والكلب في مدخل الغار بالوسيط كما يعبر عنه القران الكريم، وكلبهم باسط براعيه بالوسيط في هالمنطقه، ضرب الله على آذانهم فناموا. زين؟ واتبعتهم الرجال المسؤولون عنهم أو عن البلد تبعوهم. أجوا يعني رسموا قطاهم، ترسموا قطاهم إلى أن وصلوا إلى هالمنطقة اللي دخلوا بها. ما شافوا، ضرب الله على أبصارهم فما رأوهم. وصلوا إلى حد الغار رجعوا. قالوا ظلوا على هذه. ظلوا هالمدة الطويلة 310 سنوات أو أكثر أو أقل على كثير من الروايات. خلاصة من بعد هذا لما انتبهوا جرت هذه المحاورة فيما بينهم، بدأ واحد يسأل الآخر كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم، نمنا شوية وبعد ما شعروا بهذه المدة الطويلة. هذه الواقع قبل أن أوصل إلى تفسير الآية تحضرني مناسبة أيضا ترتبط بهذا. عندنا واحد من شعراء من أدباء الشيعة الرائعين، الحسين بن الحجاج. الحسين بن الحجاج هذا نشأ بالنيل، النيل قرية على الفرات تصير في شمال بلدة الحلة الموجودة حاليا. إلى الآن آثار النيل موجود، اسم النيل النهر، سموه النيل تسمية له بنيل مصر. ناشئ الرجل على هالقرية هذه، فلذلك يلقب بالحسين بن الحجاج النيلي. الحسين بن الحجاج جمع الشريف الراوي شعره، انتخب شعره سماه الحسن من شعر الحسين. حسين كأنه كان شوية ذبيء، ذبيء اللسان يعني، إذا أريد يهجي لواحد يهجي بألفاظ قد يكون تتعدى الحدود المتعارفة. طبعا الشريف الراوي ما يناسبه أن يأخذ شعره كله، بس الحسين ابن الحجاج مدافع ومكافح عن مبادئ أهل البيت بشكل غريب. هذا الحسين الحجاج الواقع كان متصدي، كان متصدي في عصره لقراع كل من يدنو إلى الإساءة لأهل البيت. هذا هو صاحب القصيدة الفائية لما بنى عرض الدولة، بنى قبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأكمل البناء واحتفلوا بافتتاح القبة، سواء حفلة احتفلوا بافتتاحها، نزلت قصيدة هذا الحسين بن الحجاج مطلعها: يا صاحب القبة البيضاء على النجف من جار قبرك واستشفى لديك شفي، في أبيات المعروفة الفائية قصيدة على الحسين ابن الحجاج. توفى وين؟ ببغداد. في قبل وفاته سجل وصيته، احضر اللي حوله وسجل وصيته، قال لهم انا ادفن عند رجلي الامام الفاضل، بس الي راي طلب عندكم. قالوا له ما الطلب؟ قال لهم الطلب اريد من عندكم تكتبون على قبري هالايه: بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيت، يشبه نفسه بكلب أهل الكهف، كما أن كلب أهل الكهف نجا باتباعه لأهل الكهف، أنا أنجو باتباعي لأهل البيت. فكتبوا هذه، وفعلا قبره وين؟ أدري اللي رايح من عندكم عند رجلي الإمام الكاظم أكو قبر الشيخ المفيد،
ينقض الشحن اذا الصندوق هذا الموجود ما بين بابين هناك هناك قبره هناك قبر حسين بن الحجاج. زين هذه ملخص الواقعه ملخص الواقعه واقعه اصحاب الكهف. زين الايه يعتبروها الفقهاء من من ايات الاحكام ساوضح لك شلون لان هي تشرع الوكاله تابع لك كيف تشرع الوكاله. فخليني نجي اولا الى فصول الايه. اولا الايه تقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. شنو الهدف من هالعمليه؟ الله عز وجل يضرب على اذان اهل الكهف 310 سنين يخليهم ما يشعرون. شنو الغاية منها؟ أكو عدة غايات. هنشوف شنو الغايات. أولا إحنا نقرأ بالقرآن الكريم أحيانا تمر علينا الآيات اللي تتناول الحشر بس نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في يوم مقداره 50,000 سنة. طبعا أنت تقعد تتساءل 50,000 سنة يمتد هذا الموقف موقف القيامة امتداد شنو يعني هال50,000 سنة ليش هم دول المحشورين يظلون 50,000 يولا أقواد البشر ما ينحشرون إلا يريد لهم 50,000 سنة. يعني الحقيقة لما توصل لها الآية تلقى آراء المفسرين حول الآية آراء متضاربة. ليش؟ لأنه ما قادرين يهتدون شنو القصة. قصة شلون يعني دول يريدون 50,000 سنة حساب؟ يعني ما يمكن ما تكفيهم 100 سنة أو 1,000 سنة لحسابهم. يجينوا 50,000 سنة هالأجيال يعني عسير على الله أن يحاسبهم بلحظة واحدة كل واحد يحاسبه على حدة والله محيط بالكون. شلون شلون يردون الصورة؟ أكو آيات عدنا منها القبيل. يعني الحقيقة من الجدير بالمفسرين أن يقفون عندها بس يعني لهنا يقول علمي لازم واجب يعني حق. ليش؟ لأنه هاي تتناول عالم خارج عالمنا تتناول ما وراء الطبيعة وما وراء الطبيعة من عرفة نفسهم إنما أوصل إلى. ولذلك بعض المفسرين يقول أنا إلى هنا أقف بعد ما أعرف شنو ليش 50,000 سنة شنو الطريقة شنو الغاية هال50,000 سنة شنو يعني بالامتداد بالطول طول المسافة. هي ترى المسألة شو هلا أوضح لك هو الوقت شنو. فاحنا عندنا ابعاد نسميه عندنا طول هذا بعد نسميه وعندنا عرض وعندنا عمق اللي نسميه سخن. زين هاي ابعاد ثلاثه. الزمن بعد رابع مثل الزمن مثل الطول مثل العرض بعد رابع من الابعاد. زين هذا البعد الرابع اللي اسمه الزمان اللي اسمه الوقت اللي يمر علينا يعني المساحه اللي راح يكون بها الحساب مسيره 50,000 سنة لو غيره. وبعضهم يقول هذا المقصود يقول المقصود في يوم مقداره 50,000 سنة يعني هالبعد الزمني اللي راح تنحشر به الخلائق لو واحد يمشي مكينة الاعتيادي ما يقدر يقطعها إلا 50,000 سنة. وقريب هذا المعنى كلش قريب. ليش قريب؟ لأنه طبعا أنت لما تريد ترجع الآن للكرة الأرضية من صارت الكرة الأرضية إلى الآن كثر مرت بها أجيال لفسه يعني أنا ما أبالغ أو ماكو واحد يبالغ لما يقول لك كل حبة رمل من هالحبات الرمل اللي تشوفها هي وجوه لمئات من الناس. هاي كرة الأرضية مرت عليها أجيال وأجيال وتحولت إلى تراب أجيال وأجيال. يعني عندنا الآن نظريات غريبة إن لله ألف ألف أرجم وألف ألف عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. ليه؟ وين مر هاي العوالم؟ الأجيال اللي الآن تحولت إلى تراب تحت أرجلنا وين مر؟ طبيعي هاي لما تحشر دفعة واحدة. القرآن يقول فحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يقول دفعة واحدة وين يرضون؟ يرجلهم في مكان واسع المكان. إذن هذا رأي بس قصدي أنبه في شيء يعني لا ندخل في متاهات بس أنبه في شيء. القرآن الكريم يريد يقول انتو لا يكون يلعب بعلكم الشيطان او يلعب بتفكيركم تجون تفكرون شلون الانسان يعيش هالمدة طويلة. لا قد يكون الله عز وجل يسلب من عدكم الشعور بالوقت مثل ما سلب الشعور بالواقف من هؤلاء. يعني ذولا لما ناموا 310 سنين لابد سلب منهم الشعور بالواقف، وإلا ما ممكن النوم، ما ممكن النوم يصل إلى هذا الحد. هذا سلب الله منهم الشعور بالوقت، ما أصبحوا يشعرون بالوقت. هل نوجه نفسية؟ ليه؟ من وجه جسدية؟ من وجه نفسية تمام، بعد ما يشعرون بالوقت، لكن تعال من وجه نفسية، من وجه جسدية، هاي الخلية اللي يتكون منها الإنسان، الخلايا، الدم واللحم، هذا هاي الخلايا شلون تعيش المدة الطويلة؟ آخر ما تجي نشوف الإنسان الآن لما يوصل إلى العمر المتعارف 70-80 سنة، تبدأ خلايا ثم تضعف بعد ما لها قابلية على التجديد، إلى أن تحدث تضعف في أمرها. إذن هالخلايا هاي شنو هالمدة الطويلة؟ هنا أيضا موضع الإبداع، أن الله عز وجل يطل الخلايا مناعة بحيث لا تسلب. ترى هذا ما أصبح شيء صعب الآن، صار هذا الآن عند الإنسان، صار صورك وخلايا حية يجمدوها الآن، خلايا حية يجمدوها حشرات السنين، الآن العلم وصل إليها تحت درجات حرارة معينة يجمد بعض الخلايا الحية، فالباري عز وجل أقدر على ذلك. أراد القرآن أن يقدم لنا نموذج، شنو النموذج؟ يريد يقول لنا ترى يوم القيامة الوقت الطويل اللي تشوفوه أكثر، لا جسمك راح يهرم، راح الله يصير خلايا مناعة أفضل محتفظة بمناعتك، ولا أنت راح تشعر بالوقت، وراح يمر كأنك لا تدري، مثل ما مرت 310 سنين على ذولا وبناهم نايميلهم ساعة ما يدرون بالمؤاخذة. هكذا أراد أن يقدم لنا القرآن الكريم على النموذج، هاي وحدة. الهدف الثاني شنو؟ الهدف الثاني احنا مو المسلمين عدلة يعتقدون ان الخبر حي، يفكي المسلمين يعتقدون، ولذلك الان ما تلقى لك بلد من بلاد المسلمين ما تلقى به مقام للخبر، لا والغريب ان ما يسموه مقام للخبر، مو قبر الخبر، يقول الخبر عدل، هو يقول لك انا مصلحتي انا دولة قبر، مو عدل لان عليك فلوس، عدل او ميت يأتي مو مسكول آخر، المفروض أن الخبر إحنا نعتقد بأنه حي، قلنا أنا قبر الخبر. إذن موضع الشاهد أن المسلمين بصورة عامة طبعا بإجماع المسلمين يعتقدون أن الخبر حي. شلون حي؟ الآلاف السنين كيف؟ طبعا حياة الخبر اللي القرآن الكريم قد أشار إلى وجود الخبر، أفرض المحاورة مع نبي الله موسى، المأثورات الموجودة عندنا تنص على أنه حي. إذن شلون يعيش الفترة الطويلة الخبر؟ كيف؟ لابد وأن يكون الله عز وجل قط خلايا، انطى الخلايا للخبر بقابلية على التجديد، ما تقف يعني ما تضمر، يبقيها لون من القابلية على الاستمرار بعد، ويطي قابلية نفسية، لأن يا أخي احنا الآن الواحد من عندنا إذا عاش 70-80 سنة يزعها للدنيا كلها، زعم الله يمسككم في أعماركم إن شاء الله، وين كان الإنسان عبء الحياة، لكن ما تتصور إيش قد عبء الحياة، يعني كلما تمر عليك سنة إضافية يجود عليك حمل على ظهرك فتستمتل إضافية، تشعر بالآلام بالمساء، هالحياة ينسكم بها هي الحياة، تراكم مع الآلام وأبيك هاي الحياة كلها تراكم مع الآلام. التخلي دور الشباب، هذا الشباب قضية واقع بالدبس ما يشعر أبدا، هل 25 سنة ما يشعر بها، خلي يطلع شوية 25 30 يعبرهم ويشوف شكو بالدنيا. زين هالدنيا اللي كلها مشاكل وكلها آلام وكلها ابتلاءات تتراكم 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 تيسأم. أنت لما تسمع هذا الشعر العربي اللي يقول زهير شئمت تكاليف الحياة، زين شئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبلك يسأمي، وذاك الآخر يقول له إن 80 وبلغتها، يعني يدعو له الله يبلغ فيها، إن 80 وبلغتها قد أقودت سمعي إلى ترجمة، هل جاءتني أن واحد يبعد يمي ترجمي لأن لم يصيحون يمي الله أسمع. زين الواقع الحياة عبء وأبيك عبء. هي عبء عبء
تمام، بيها مجال الإنسان يتقرب إلى الله،
لكن عبء بيجعل الإنسان نفسيا يجعل إذا امتدت في أيام العمر، خصوص إذا امتدت بي وما إلى قابلية على الحركة. مو أكو واحد الله يرحمه
يمتد بي أيام العمر
لكن يقدر يقوم يتناول المية، يقدر يقدر شربه، يقدر هو مثلا يروح يطب الأهل ويرجع الأهل، يعني أموره دايرها بيده.
لكن إذا وصل به الأمر إلى درجة ينتظر واحد يطيب مية، ينتظر واحد يقومه، ينتظر واحد ما يسوي له،
صارت عبء.
أنا هذا عرض العمر،
نسأل الله أن يجنبنا يا وأبيك وحياتك اللي الله يحبه يطلعها عجيز من هالحياة، لا يخليه ذل، لأنه إذا ذل الدنيا والله ما تسوي ذل الساعة على والله. على
إذا الخبر اللي احنا نعتقد بان يعيش هالفترة الطويلة شلون يعيش؟
طبعا لابد ان يكون الله عز وجل يعطيها الجانب النفسي ويعطيها الجانب الجسدي.
صاحب الزمان
المشكلة هذه الغريب ان ان المسلمين كلهم يعتقدون بصاحب الزمان، ما هو مسلم ما يعتقد، لكن اختلاف عند فرق المسلمين أن مخلوق بالفعل ويخلق مع ذلك، هذا الكلام. نحن عندنا مخلوق موجود، نعم، ونقول يغيب، يغيب عن المعرفة مو يغيب عن الرؤية، هذا يكون بين الناس لكن ما يعرفوه، يغيب عن المعرفة وإلا عن الرؤية لا، ما يمكن ما يلين عن الرؤية إذا غاب، ما اصطيد بقاها. العلماء يقولون يلتقي بالناس ويطرح رأيه مع الآراء ويكلم بعض الناس ثم يعرفوه بدون أن يعرفوه. ولا إجماع المسلمين أكثر من هذا أزيد، يعني إحنا مقعدنا عند علماءنا، واحد يقول أن الذي ينكر وجود صاحب الزمان مثلا كافر، لاحظ باقي الفرق الإسلامي يقول لك كافر، ابن حجر يقول اللي ينكر وجود صاحب الزمان كافر. فالمسألة أنت قد تشوف لبعض الناس مثلا يتناوشون يحكون على قصة صاحب الزمان، إذا مرت قصة يقول لك هاي فراسة، هذا هو فراسة لأنه ميتين، هذا هو ستكون مفاهم تاريخه وانا عارف عقائده ابدا، والا اجماع المسلمين على هذا مثلا شافوا اثنين ثلاثه مو شغلتهم.
الغرض الله عز وجل اذا راد يقدم لنا نموذج، شنو النموذج اللي يقدمه؟
يقدم لنا قصه اصحاب الكهف، وشو صار لهم؟
مرت عليهم 310 سنين وبناهم نايمين نص ساعه، عينا سلب الله منهم الشعور بالواقع وأبقى الخلايا قابلية على التجديد والاستمرار. زين، انتقلت الآية الكريمة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا المقطع، هذا المقطع يستدلون من الفقهاء على تشريع الوكالة.
هي الوكالة فلا وضعية،
الوكالة يعرفوها الفقهاء استنابة بالتصرف.
شلون يعني؟ يعني أنا أكو شغلة عندي ما أريد أسويها أنا، أو كل واحد أقول أريد أسويها.
شو وقت الصح هاي الاستنابة ومن من؟ الصح من الحي الصحيح،
يكون عدل يوكلني عدل وذهنه عنده، يعني يكون مو ذهنه فاقد ذهنه فاقد عقله،
لا صحيح، لا مريض وعدل. شنو هي الوكالة؟
يقول الوكالة كل ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من المباشر نفسه. شلون يعني؟ الله أكو أشياء يريدها من الإنسان نفسه وأكو أشياء لا يقدر يسويها غيرك عنه، مثلا الحج،
الحج ما طولك أنت مستطيع،
عندك فلوس وعندك قابلية بدنية، عندك صحة، الله يريد ما عندك انت تتولى، عندك استطاعه تتولى الحج، تروح انت بنفسك،
ما يقبل ان توكل واحد. لكن لو فرضنا انت تمرضت،
زين،
واجى المرض مباشره للاستطاعه، نفس السنه اللي صارت عندك بيها فلوس مرضت فيها، بعد ما جرت تروح للحج تسوي فيها الحاله تستنيب ولا؟
فقهاء يقولون تصح النيابة فيها الفترة، تصح النيابة يتوكل واحد من نيابة عنا يروح يستنيبه. طيب اكو اشياء مثلا تقع بالوكالة مثل انا اريد احل مشكلة. شنو هي المشكلة؟ هاي مشكلة الان تجد تسمع الان عندنا شعوب اسلامية ما يعني تحلم بالطيب تشوف اللحم مو تاكل من عنده لا بالطيب. وسنويا عندنا ملايين من هالذبائح هاي تنذبح تروح بالتراب تنذب بالتراب ليه؟ المفروض لك الا بيوم واحد مو الا بيوم واحد. وان كان قلت لك انا قبل يومين نوهت انا الحمد لله هالسنه كانت بادره لطيفه هالسنه تقريبا ثلث الذبائح علبوها وبردوها وودوها الى الشعوب المحتاجه الى الشعوب الثانيه نعمه من الله وان شاء الله بدناها كلها كامله وان شاء الله شوي شوي هالامور تصير. هي بعد مشكله لو الله يهديهم ما المنى لو الله يهديهم شوي يريحونا من عشان يعني هاي مال خيام خيام يقول لك النبي في ايام ما كان اكو بناء. طيب الناس ما كان في ايام طياره ساكن ما يتركب طياره النبي ما كان عنده رومايسين في ايام ما جاي تستعمل رومايسين الان هي كل شيء ما كان في ايام النبي تستغني عنه يعني ارجوك ماكو مانع ان تبني لك غرفه للحجي وتخليه يستريح بدل هالشمس هاي اللي تحرقه خليه يقعد له بغرفه مكيفه يقعد له غرفه على الاقل مروحه لان هو الحج منها في الواقع زين. فهذه الان انا افرض ما اريد اذبح يوم العاشر اريد اخره الى نهايه الشهر يجوز لي ولا اخره بس كون الذبح يصير بالشهر نفسه ذبح بالشهر ذي الحجه ومو الا انا فما قرر اضل ارجع لاهلي يا بيا فلان انت وكيلي هو الافضل انا بنفسي الافضل تمام لكن اشرح لي يا بنا يا بيا ارجوك انا انيبك انت بالنيابه عني اذبح هاي وعلى هالمده يعني شيء لطيف هاي أنها الذبائح تذبح على كيفها لان ما عندهم قدره على استيعابها بيوم واحد خلال هالشهر تنذبح بالتدريج وتعلق وتحل مشكله. فهنا الوكاله الاستنابه تصح بها في امثال هذا لكن اكو اشياء ما تصح بها الشارع يريدها من المكلف نفسه مثل مثلا اذا قم للصلاه ما لي خلق اتوضا انا تعال يا غلامي وضئني وقد يوم طب الإمام الرضا كلام الله عليه طب لقى المأمون جالس والغلام يوضأ يصب الماء على إيده ويوضأ قال لا 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 تشرك بعبادة ربك أحدا هذا شيء يريد الشارع منك أنت شلون تعرف أنك عبد لله شلون يبين ذل العبودية عليك قم بأعمالك تقرب إلى الله عز وجل أنتك ولا قم توضأ بنفسك لا تشرك بعبادة ربك أحدا فعلا قام توضأ قال له يعني باطل الحق وضوء باطل أنت تتولى المباشرة بنفسك مثلا القسم بين الزوجات هذا لابد من إيقاع من المكلف نفسه أكو كثير من الأشياء ما تصح بها الوكالة الوكالة إنما تصح فيما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف يعني جائز أن غيري يسوي مقمنة أنا أصبح الوكالة زين الوكالة بالحرام الصح يقول لا ما أصبح الوكالة بالحرام مثلا أنا أوكلك روح انهب لي فلوس هذا بأي طريق كان انهبها لا هذا يعان على الإثم أي وكالة ما أصبح بحال من الأحوال أبدا الوكالة الصح بالأمور اللي ما تستلزم حرمة ما ينتهي بها الإنسان إلى إعانة على الإثم ويستدلون بحادثة يقولون أعرابي يطلب النبي سن شنو شوف تعبيرات العرب هاي اللي ترى ما عنده إلمام شوية بالحضارة العربية ما يعرفها السن يعني ناقة في سن معين مثلا ناقة عمرها سنتين هاي يقولون يطلب النبي سن يعني مرحلة من مراحل عمر الناقة وتعرف الناقة في كل سن إلى ثمن إلى عمرها سنة إلى شعر إلى عمرها 30 إلى شعر إلى عمرها 50 إلى شعر تبع اللحم وكبرها وصغرها فهذا يطلب النبي ناقة في سن معين إجا للنبي قال يا رسول الله أعطيني طلبي قال النبي نعم فأعطوه وكل النبي واحد في العطاء هذا ما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه إلا من النبي نفسه لا أنا أريد أسجد ديني أنا عندي واحد يطلبني أفراد في بلدة بعيدة عني أنا هنا موجود أكلف واحد أو كلا أرجوك سدد الدين بنيابة عني.
فهذا إذا ودوروا لناقة بكبر الناقة اللي مطيها للنبي ما لقوا.
ما وجدوا،
لقوا أكبر.
في مهايلة أكبر شلون؟ المشكلة خاف يصبح
أرض يجر نفع فهو ربا.
شفت وزن؟
كل قرض
جر نفعا فهو ربا. أنا إذا أقرضك 10 تعطيني 12، إذا بشرط طبعا ربا.
لكن إذا بدون شرط
ما بيصير.
ولذلك النبي قال هذا ناقة أكبر من الناقة اللي ندينها للنبي.
جل أوفيتني أوفى الله لك، استطعتني وزدت على ما أعطيتني، الله يزيدك من فضله.
أي سيستدلون منها النبي قال عاد على أثر الحاجة، قال أحسنكم أحسنكم قضاء.
حتى لما تداين من واحد وتريد ترجع له دينه وتكرمه، تقول له بعد 2 دينارين إضافة إلى 10 اللي مطلني أنعم الله عليك. زين؟ ما بي شيء. هذا ما بي شيء. بس ليكون شرط.
إذا أكو شرط صار ربا. أما إذا شرط ما أكو،
لا ما يصير ربا.
لأن هو الربا منين يتألف؟ يتألف من شيئين، هم زيادة وهم شرط. إذا لا زيادة بدون شرط ما تعتبر ربا. فالحادثة إذن الآية هالمقطع يستدل منه الفقهاء على صحة الوكالة. اثنين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت بورقكم. هذا الورق شنو هو؟
الورق ترى النقود، يعني الذهب والفضة، النقد اللي يتخل من الذهب والفضة.
الحقيقة موضوع النقود مرت به الإنسانية بمسيرة طويلة. النقود الحقيقة مرت بمسيرة، الناس شلون كانوا يتعاملون بلون؟
ما كانوا يتعاملون، ما كان يكون ناقد مبدئيا، كانوا يتعاملون بالمقايضة. أنا عندي ثوب ومحتاج لي بيت، أجيب لي 200 ثوب مثلا أشتري لي بيها بيت. واحد محتاج إلى ناقة وواحد عنده حنطة، يجيب له هذا حنطة وهذا يأخذ قال الناقة. من النوع كانت مقايضة. هاي ما تصمد، ما يمكن.
ليش؟
لأن أنا مثلا محتاج لي كيلوين حنطة، بس أنا أجي أبيع لي ناقة على كيلوين حنطة. هاي من ناحية.
من ناحية ثانية أنه هذا مو سهل نقلة.
أنا ناقل لي هذا تعامل بنتقل من سوق إلى سوق، أنقل لي وياي طنين حنطة مثلا، صعب النقلة.
فشلون يعني من ناحية ثانية الرغبات؟ انا مثلا اريد ملابس وهذا ما عنده غير حنطه،
ايش اسوي؟ لو انا عندي ناقه ابدا ابيع ناقه اخذ ملابس، اذا اخذ من الحنطه ما يحقق رغبتي.
فنشأت مشاكل، فسووا انتقلوا الى النقد السلعي. النقد السلعي شنو هو؟ اعتبروا فالقسم من الحيوانات يقوم مقام النقد. شنو هي الناقه؟ عند العرب الناقه، عند الرومان لا البقر،
كانوا يتعاملون بالبقر.
هي باعتبارها نقد، يعني يبيع لبيت بكذا بقرة، يشتري حنطة بكذا بقرة، حين هم مقام النقود.
مثل الناقة عندنا، الناقة بتاريخنا هكذا، قبل اللي يتزوج عند العرب يدفع المهر بالناقة،
ديات القتلى بالناقة، الإكرام بالناقة، نهية.
هذا النقد السلعي كان هذا.
زين، تطورت من هذا من النقد السلعي
بالتدريج عبر الزمن، عبر الزمن. يعني شافوا هذا النقد السلعي بمشاكل. شنو؟ مثلا انا اريد اختزنه، انا رجل اريد الم لي كم دينار لايام عجزي، ايام كبري، وين الم لي كم ناقه؟ وين احط كم دينار؟ المصرف يرد المكان،
شلون تمتد ما يداومن؟ مشاكل وايد.
فتطورت فكره النقد، بدات تتطور الى ان وصلت الى المعدن. المعدن شافوا احسن المعادن الذهب والفضه، اتخذوا اولا خفيف بالنقل،
ثانيا ينخزن ما يكلف مصارف بالخزن، ثالثا بعيد التلف، رابعا خامسا الى اخره. صار النقد. لما صار النقد
اجوا فقهاء المسلمين قالوا النقد يعتبر وسيله ما يعتبر غايه. تعرف شنو يعني القصد من هذا؟ القصد احنا اذا حولنا النقد الى غاية يعني وقفنا شغل الناس، يعني السوق بعد ما دي سيولة نقدية. اكو واحد ياخذ النقد يضمه، اذا ضمه صار غاية، ادخره وقفت اشغال الناس.
بينما هذا لازم يسيل بالسوق، يمشي بالمعاملات. ولهذا الفقهاء
لما يجون الى الكنز عندهم نظرتين. الكنز شنو هو؟ ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. شنو الكنز؟ بعض الفقهاء يقول الكنز الاموال التي لم تخرج زكاتها، يعني كل مال ما تطلع زكاته اسمه كنز، ولو كان على الارض موجود، ولو كان محطوط برا، لكن ما طول انت ما مطلع زكاته هذا يعتبر كنز. هذا الرأي السائد. الرأي الثاني لا، انه حتى لو تطلع زكاته وانت ضامة ما تنزله للسوق. اكو بعض الناس جايبة ضامة حاجة عارفة، هذا لا، ما ينبغي ان يحبس، ان ينزل الى العمل، وظفه، نزله لتستثمره، هم ولد جديد وهم مشي اشغال الناس. وهي نظرية لها قيمتها ترى في الكنز. اكو نقطة ثانية ما طول مريت بالموضوع، حتى قد واحد يقول لي النقود الائتمانية الان هي تقوم مقام الذهب والفضة. ما هو ذهب والفضة الان، الورق اكثر من النقود الائتمانية. زين احنا ليش ما نعطيها نفس الحكم النقود الائتمانية؟ يعني مثل ما نقول الذهب والفضة عليهم زكاة، ليش الدينار ما عليه زكاة؟ وهذا هم نقد، هذا يمثل الذهب والفضة؟ لا، هو ما يمثل الذهب والفضة. شوف بدليل انت الان لما تيجي الى بعض الدول ما قعد ذهب وفضة رصيد غطاء للعملة، ما شيء بسيط عندها، والعملة اللي عندها قوية جدا مع انه ما عندها غطاء. ليش العملة شنو؟ العملة اعتبروها، اعتبروا الدينار اللي عندك او العملة اللي عندك تحويل على المخزون السلعي، يمثل المخزون السلعي. يعني ان هالدينار اللي عندك هو تحويل مثلا على قطعة قماش، او تحويل على حنطة، او على سكر، او على قطعة مال ارض، فتحويل على مخزون من مخزونات السلع مقصة ذهب وفضة. ولذلك تلقى الدينار النقد الورقي عرضة للزيادة والنقيصة بعكس الذهب والفضة، الى حد ما الهم قيمة ذاتية، اسعارهم مستقلة يعني تقريبا. فلذلك رمي عليهم زكاة. لكن النقد، معظم الفقهاء اللي يقولون ان النقد ما عليه زكاة يقولوا لان النقد ما يعبر عن الذهب والفضة، يعني هذا النقد الائتماني الورق. المهم ان هذا الذهب والفضة الله عز وجل يجمعهما يوم القيامة فيلقيها في جهنم. يقول له انت عبدت من دوني، الناس عبدوك من دونك. فعلا وجاتك اكو ناس الان يعترض عند عبادة الله وهي عبادة الذهب والفضة، يعبد الذهب والفضة ولا يعبد الله. شايف؟ يعصي الله من اجل الذهب والفضة، يمنع الحق الشرعي، يمنع صلة الوالدين، يمنع صلة الرحم، ليش؟ احتفاظا بالذهب وبالفضة بس. وهي لو ابيك اكثر من هذا وصل الحد، وصل الحد يطب واحد على هذا يقول له املأ ركابي ها فضة او ذهبا، يطب على يزيد يقول له املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس اما وابا، من اجل الذهب والفضة. وهي بس قتيل، يا ريت ان الامر وصل الى حد القتل وبعد وبس. يقول الامام الباقر قتل جدي الحسين قتلة لم يقتل بها احد، يعني هذول نزعت الرحمة والله من قلوبهم. يمرون عليه نافع بن هلال يقول مريت عليه نظرت الى شفتي يتحركان، وقلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول ويحكم لقد تفتت قلبي من الظما، اسقني قليلا من الماء. نزلت إليه عائلة رسول الله خويا ما بعان دمع وشجيك ابن مسيب السجادة داويك،
يا ما يعانت مرمرت بك
اكثر من هذا الذهب والفضه تركت هذول يشحون على اعرافهم على تقاليدهم. تتصور عبارات المؤرخين يوم الطلب يقول جعلوا ينتجعون الملاحف والحلي والحلل من على ظهور الفاطميات وهن يلذن بعضهن ببعض عرول رجل منهم الى يتيمة من يتامى الحسين هربت منه طمعا في قرط بأذنها اقبلت القت بنفسها على جسد ابيها تبعها رفع صوتها اخذ يجلدها بالصوت صاحت ابا وجعل العين ضربك يا رغم عليك يجرن النذل من بين ذيك وعلي انسياط لما تلوك
خلفتها.
إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.